بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين وأولهم ميثاقا وآخرهم مبعثا محمد وعلى آله سلالة النبيين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا على حال أن التركيب في أصالة الطهارة مع التركيب في أصالة الحل متماثل، وأنه في موثق عمار بن موسى الصاباطي في كتاب التهذيب حديث الطهارة وصار الطهارة قد ذكر فيه تقريبا كافة أقسام الشبه الحكمية والشبه الموضوعية، ومع ذلك استعمل فيها كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. هذا مما يقرب على إدحال استعمال أصالة الحل في أقسام وأنواع الحل في الشبه الحكمية والموضوعية معا، وأن التمثيل الذي ذكر في موثقة مسعدة هذا التمثيل لأجل الاستمساك بالقواعد الظاهرية المعذرة، وأن المدار ليس على الواقع. بعبارة أخرى، هذا ذكره العلماء الأصول في أصول الفقه في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وفي بحث مقدمات الانسداد، أن الشارع لديه نظام من القواعد والإمارات الظاهرية ولا يرضى بالتفريط بها، ووجوه التي ذكرت في وجوه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وعدم بناء ظاهر الشريعة على الاحتياط، يعني ظاهر الاحتياط أمر منبوذ في ظاهر الشريعة، احتياط العام يعني في كل الأمور وما شابه ذلك. طبعا عندنا ترغيب في الاحتياط، هذا بحث آخر، أما أنه النظام العام النظام المجموع يبنى على الاحتياط هذا أمر مرغوب عن منهي عن. مرغوب عنه منهي عن. على أي حال، وهناك تشدد من الشارع في الموازين الظاهرية، يعني الموازين الظاهرية رغم أنها موازين ظاهرية معذرة مسهلة ميسرة، لكن الأخذ بهذا اليسر ليس أخذ رخصة. كثير من الأعلام يرون الأخذ بهذا اليسر عزيمة. لما؟ لأنه البناء الظاهر على الاحتياط يفتح أوجه من الفساد ما لا يحصى، يفتح أوجه من الفساد واختلال النظام والهرج والمرج. عكس على كان الاحتياط إذا كان الغرض منه درك الواقع في الحقيقة بالعكس، الاحتياط يوجب تفويت ملاكات كثيرة من الواقع، لأنه لن يقع احتياط، بالعكس يسبب نوع من الإرباك والفوضى والهرج والمرج والمجرد. تقريبا لماذا الاحتياط العام عند المجموع يسبب هذه الأمور؟ ربما ذكرناه في أوائل مبحث القضاء، وهو الذي ذكرناه في الإجتهاد والتقييد بعد في الدورة السابقة، وهو الذي بنى عليه الميزة النائمي والميزة القمي، أن الاحتياط الفقهي الواقعي يعني لدرك الواقع ليس في عرض الاجتهاد والتقليد، يعني ليس في عرض الإمارات الشرعية، لأن تشخيص هذا الاحتياط يحتاج إلى أعلم العلماء تشخيصه فقط وتعيينه، فضلا عن العمل به، فضلا عن كيفية العمل به. لذلك الذي يريد أن يبني كل أعماله على الاحتياط هذا يظن أنه يبني على الاحتياط تنظيرا وواقعا، ولكن هو أبدا إما واقعه احتياط، إما واقع احتياط في ضمن دائرة الإمارات، هذا شوي أسهل، مع أنه أيضا يجب الباقي، لكنه في ضمن دائرة محدودة يظن نفسه احتياطا. من يستطيع الوصول إليه تنظيرا فضلا عن التطبيق والعمل به؟ فبالتالي إجمالا هناك ذكرت وجوه بعد ذكرنا في أول مبحث القطع، المكلف إما أن يعلم أو يظن أو يشك، هناك ذكر الشيخ تقسيماته بمناسبة مبحث الاحتياط، كذلك في أول مبحث الإجتهاد والتقليد. على كل فالاحتياط إذن إليه عقبات وعراقيل وموانع تنظيرية وتطبيقية، من جانب هو يحتاط، من جانب هو من حيث لا يشعر يتعدى على حقوق الآخرين، يعني مو في عمل آخر، لا، في نفس هذا الاحتياط الذي يظن أنه احتياط، هذا الاحتياط تنظيره في تعدي على حريم الآخرين حيث لا يشعر، بخلاف الموازين الظاهرية التي قررها الشارع بعد ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو خالق البشر ويعلم ما ينفعهم وما يضرهم. لذلك في الحقيقة هذه القوانين الظاهرية، الإمارات الظاهرية، القواعد الظاهرية التي أسسها الشارع، كثير من الأعلام يرى العزيمة في الأخذ بها، حتى بعض الأعلام من أساتذة كان الميرزا هاشم رحمة الله عليه يرى العزيمة في العمل بقاعدة التجاوز والفرار في الصلاة ومن القبيل. فالمقصود أن كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وذلك مثل يعني قاعدة اليد، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة الإقراء، الأمور كلها على هذا حتى يستدين لك غير ذلك. إذا طفح بشكل علم حسي أو تقوم به البينة، وإلا فالأخذ بالموازين الظاهرة هذا هو الورع، هذا هو التقوى، لأن يظن ظن بأن الورع والتقوى الاحتياط، احتياط يؤدي به لله احتياط إلى التفريط في الواقع أو التفريط في حقوق الآخرين أو المجرى. وكم شوهد هذا الأمر على كل فرق حتى منحرف، صار انحرف كالخوارج أو غيرهم، بسبب أنه تخيل منهم يصلون للواقع. الموازين الظاهرية أمر مهم، نعم شيء طفح في الظاهر حينئذ يعالج بالموازين، وإلا الواقع بما هو واقع دعوة. شبيه هذا المطلب في باب الشهادات، يعني إحراز العدالة في الشاهد، روايات عديدة إلا سنقوي في باب الرجال ما يقبلها، لكن في باب الشهادات يقبلها، ولا باب الشهادات هو حساس، يعني غفلة. في بعض الرجال يستشكل السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه في القرائن الدالة على الوثاقة، لا أصحاب الإجماع ما يدل، رواية أصحاب الإجماع ما يدل، صاحب كتاب ما يدل، كونه تلميذ كذا ما يدل، كونه أستاذ كذا ما يدل، كثير رواية ما يدل، وكيل ما يدل، كل ذي الإمارات يستشكل فيها السيد الخوي الدالة على الوثاقة في أول معجم الرجال. بينما في باب الشهادات في القضاء السلف يقبل لوثاقة الشاهد عدالة. هناك روايات عن الإمام الصادق يقول له سيدي شلون يعني حسن الظاهر، حسن سلوك الظاهر كذا كذا، قال له سيدي تبحث الواقع، إذا تبحث الواقع ما تقبل شهادة إلا الأنبياء بس، الواقع ما يتوصل شنو تحكي أخذ بالظاهر، ماكو شيء ماكو شيء على الأهل، هو العمل بالظاهر. أما العادل بحسب الواقع ما أدري كذا كذا، هذا خصص الشهادات بس باب الأنبياء والأوصياء. شنو فهناك نظير هذا المبحث، يعني ظاهر يؤخذ به، أنت تأخذ بالواقع ما واقع شيء تخصه، إحنا مو مطالبين بهذا الشيء. المدار على الظاهر وليس المدار على الواقع. حتى في زمن الظهور لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في الروايات مو دفعة الإمام سلام الله عليه يعني يترك العمل بالظواهر وإلى قواعد واقعية، لا، وإنما شيئا فهي تدريجا الناس بتتحمل تحملا في الطريقة والمنهج. فإذا بناء على مثل إنما أقضي بينكم بالبينات، شو نفس الشيء، والأيمان ولربما اقتطعت لأحدكم قطعة من أرض كذا وهي تكون له نار يوم القيامة، قطعة من نار وما شابه، لكن مع ذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم بنى القضاء على الظاهر على موازين الظاهر. طبعا في باب القضاء يجوز تحري الواقع والقضاء بالعلم، لكن ليس العلم الحدسي، العلم الحدسي لا طائل تحته أبدا، كل الفقهاء اتفقوا إلا من نذر أن القاضي ليس لا يسوغ له القضاء بعلمه الحدسي، علم جمع من قرائن مثل كذا الحكي لا ما في حس قريب بعد مو بعيد. اي نعم، لما لان هاي الحدسيات وما شابه ذلك وفعل لو تفعل ما يبنى عليها، بتكون بعيد عن الظاهر، بعيد عن الظاهر صار في باب حدود الله هو بعد اوضح بعد ما يبنى على العلم الحدسي اصلا حتى في حقوق الناس. فمقصود يعني انا اقرب كل هذا المطلب لاجل ماذا؟ اولا لبيان اهميه قواعد ظاهريه، وان الفقه والشريعه مبنيه على المشي الظاهري، هذا شيء ضروري. اما انه مبني على الواقع وصابه الواقع ودرك الواقع وما شابه ذلك، هذه بنيت شريعه جديده ظاهريه، حنا شريعه لنفسها. ولذلك ذكرت يعني مرة بنا قصة صاحب جوار أنه يعني هدد تلاميذ اللي ما أرادوا يصلون وراء جماعة بسبب كذا، كأنما عدم اعترافهم عمل عملي بأصل الطهارة أن يفسقهم. هو طبعا راد يربيهم على هذا المطلب، أن الأحكام الظاهرية أخذ بها عزيمة، هذا مو صحيح هي عذرية بس تبني خلي الناس يصير مثل هرج ومرج، فوضى في الدين في الشريعة، هذا خطر ده. طبعا بلا شك يسبب خطر. موازين شنو الموازين الظاهرية؟ شرع ناظم نظام بنى الشارع على هذا الشيء. أصل المطلب هذا شيء ضروري في كل أبواب الفقه، في القضاء، في 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 حقوق الناس، في النزاعات، في الكذا، في الزوجية. والله زوج يظن في زوجته ولا عاد بلا كيف شو بقصه يحذر ما حل الا يحذر، بس مو يتهم وبتظن وبتظن، ما هي ما هي كلها موازين شرعيه. انت لا خالق الطرف الاخر ولا كذا، هذا حساب عند رب العالمين. انت تمشي على الموازين الظاهريه. وهلما جرى وهل القبيح فعل لا تفعل شيء كثير، اي ان العمل على الموازين الظاهر. نعم اذا استبان شيء طفح في الظاهر بعد هنا ما في مثل ما يقولون تساهل ولا تسامح ولا عوالي. اما ما دام غير طافح ما يجوز عمل بالموازين الظاهريه، وهذا شيء اكيد ومهم. شبيه انه القاذف اذا قذف ولم ياتي باربع شهود كذا، كيف من الشرح هو يجلد ذلك؟ لما؟ لانه عمل على موازين الظاهريه. اقصد هذا المطلب في نفسه مبحث عظيم ومهم في الابواب. هذا بعد استبانة أهميته ومعرفته، مع أن هذا المبحث ما مدون بخصوصه عند الفقهاء، هذا نفس المبحث اللي احنا ذكرنا، ولكنه من الموازين الأكيدة الضرورية عند الفقهاء، العمل بالظاهر بناء على الظاهر. ذاك الخضر يبني على الواقع عند علم لدني، مو قصة علم كسبي وكذا وحدسي ولا مجال، عند علم لدني. ولا البناء بناء على الشريعة الظاهرة وليس على الشريعة الواقعة بحسب الواقع، هذا ما حد يصل إليه. هذا الأمر في نفسه من أصول وقواعد وأساسيات مسلمة في أبواب الفقه، أمر أهميته والتفات إليه أمر خطير جدا. بجانب أهميته، من جانب آخر نعالج هنا مفاد موثق مسعدة بن صدقة، هو يشير لهذا المطلب. لا أنه يريد أن يقول الحلية الموجودة في قاعدة اليد والحلية الموجودة في الحلية مشيرة تشير إلى الحلية المنتزعة المأخوذة من قواعد الظاهرية، لا، يريد أن يبين صلى الله عليه أن أصاب حيل أصل ظاهري شأنه شأن بقية بعد الأصول والقواعد. الأخذ بها عزيمة، بعثت بالشريعة السمحة السهلة البيضاء لما جرى، وهذه الأمور والقواعد الظاهرية يؤخذ بها إلى أن يطفح المجداني في الصف حتى يستبينك غير ذلك أو تقوم بدونه. إذا هذا ليس خدشة في مفاد أصابع بل إعاز هذا. هذا بالنسبة إلى موثقة مسعدة. وأما بالنسبة إلى رواية عبد الله بن معتبرة عبد الله بن سليمان الواردة في الجبر والخدشة في دلالتها أنها دالة على الشبهة الموضوعية وليست الشبهة الحكمية، فالجواب أيضا هو كما ذكر غير واحد من الأعلام، طبعا الميزان النعيمي أصر على أنها شبهة موضوعية. الجواب أولا ذكرنا مر بنا هذا الترتيب في أصالة الحل بعينه استعمله الشارع في أصالة الطهارة، وأصالة الطهارة أوضح في الانصراف للشبهة الموضوعية من أصابع الحيل. الطهارة بعد ما ارتبط بالواقع الخارجي كذا وضعي، ومع ذلك كما مر بنا في موثقة مسعدة عفوا عمر بن موسى الصباطي في التهذيب التي نقلها بدون تقطيع ثلثي الحديث في الشبهة الحكمية، ثلث منهم في الشبهة الموضوعية أو ربع، يعني تأكيد من الشرع أن أصابع الطهارة تجري في كل أقسام الشبهة العقلية، فكيف يبقى بأصابع الحل بعد؟ نفس الترتيب ونفس الاستخدام. هذه قرينة، قرينة أخرى ما ذكره الإعلام غير واحد أن كل شيء فيه حرام وحلال فهو لك حرام بعينه، هذا لا يدل على خصوص العلم الإجمالي في الشبه الوضعية، هذا أيضا حتى في أبواب الشبه الحكمية. نعلم في ابتداء الشريعة هناك محرمات للشرع وهناك أمور حلال في كل باب كذا، فيصدق أن يقول كل شيء فيه حلال وفيه حرام، في الأشربة فيه حلال وفيه حرام، في الأطعمة فيه حلال وفيه حرام، في الأفعال في باب مثلا الشهوة الغريزية فيها حلال وفيها حرام، محرمات زنا وفلان وفلان، ومحللات نكاح وكذا وفلان، وهذا مجرد كل باب يصدق أن تقول في المعاملات فيها حلال فيها حرام، الأمور كلها هكذا. فإذا كون في حلال حرام لأنه ينصرف إلى الشبه الموضوعية، يمكن حتى الشبه العقلية ما كذا. ففعلية وجود الحرام وفعلية وجود الحلال ليس قرينة حاصرة لدلالة الحديث في الشبه الموضوعية، وإن كان موردها تطبيقها الشبه الموضوعية صحيح وليكن، لكنها عامة الشبه الحكمية كذلك. فإذا هذا الحديث الشريف لا يدل، مضافة إلى وجود الرواية عن عبد الله بن سنان غير مقيدة بتطبيق مورد معين الرواية، وإن كانت الرواية التي فيها تطبيق على الجبن يرويها عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان وليكن، ولكن ليس ممتنع أن يكون عبد الله بن سنان هو من أصحاب الصادق، ومن سمع هذه الرواية بلا تطبيق على مورد من هو الصادق. الآن الحمل على رواية واحدة، أول كلام طبعا هذا مبحث في علم الحديث، وهو طبعا يزاول في علم الفقه، كيف نشخص وحدة المروي، ثلاثة وحدة الراوي ثلاثة وحدة المروي. وحدة المروي يعني أن هي روايات متعددة ظاهرة لكن هي في الحقيقة رواية واحدة، تارة راوي واحد يروي روايات، صورة متعددة ونقول هي رواية واحدة بسبب وحدة الراوي، وإنما هذا الراوي تارة رواها مختصرا لبعض تلاميذه، تارة رواها متوسطة لبعض تلاميذه، تارة رواها مطولة مبسوطة، هذا وحدة الوحدة بسبب الراوي، وحدة الراوي. تارة لا، الراوي متعدد، المروي واحد من مجلس واحد وما شابه ذلك، لكن الذي ينقله متعدد. على كل تشخيص وحدة الرواية بسبب الراوي أو المروي أو غيره وغير، طبعا إذا كان المروي واقعة واحدة يرويها رواة بالتالي عدة روايات، حجية عدة روايات، لكن دققوا يعطف بعضها على بعض. لماذا؟ لأن هذا الراوي يروي نفس المجلس العلمي الذي تحدث فيه الإمام، ذاك الراوي يروي نفس المجلس، إن يكون أحدهما قليل على الآخر ولا مجرم، لأن عن واقعة واحدة وحادثة واحدة. أيا ما كان، سواء وحية المروي وحية الراوي، مثل السيد ابن الجردي رحمة الله عليه وفي غيره من الأعلام قبله وبعده، حريصين على حمل موارد عديدة أنها وحدة الرواية أو وحدة المروي، يعني وحدة الرواية بسبب المروي أو بسبب الراوي. طبعا يرتب عليه آثار كثيرة، باب وحدة الرواية هذا مبحث صناعي مهم، باب وحدة الرواية غير المطلق والمقيدة، غير العام والخاص، وحدة الرواية. أصلاً هو الإمام صلى الله عليه وسلم ما قال عام وخاص، هو من الأول قال مثلاً خاص. الراوي هو روى تاتاً عام نحو عام تاتاً نحو خاص. هذا مطلب آخر غير عام وخاص، غير المطلق المقيد، غير الحاكم المحكوم. دليل حاكم مفسر لدليل المحكوم. باب آخر شبيه أذكر لكم حساس قرب المطلب، شبيه باختلاف النسخ، ليس عينها اختلاف النسخ موضوعا وبحثا، غير بعد وحدة الرواية من جهة وحدة الراوي ووحدة المروي. شوف أبواب متعددة هذه في علم الحديث وعلم الدراية وعلم الرجال. ولكن أيما كان بحث وحدة الرواية من قبيل ضبط النص، تتذكرون ضبط النص من قبيل الموضوع بحجة الظهور، ثبت العرش ثم انقش، غير باب العام والخاص، غير بحث المطلق والمقيد، غير المجمل والمبين، غير الناسخ والمنسوخ. هذا وحدة بحث وحدة الرواية من جهة المروي أو الراوي من باب إحراز أصل الرواية، أصل الظهور. تعلم قبل تروح لحجية الرواية والمطلق ومقيد وما شابه ذلك. أصلا الرواية ما هي؟ الرواية تمييز، التمييز كلام الإمام عن كلام الراوي، تمييز كلام الإمام عن كلام الراوي، هذا بحث في موضوع الحجية، ليس بحث في كيفية الجمع بين الحجج العام والخاص. عام وخاص يعني بعد الفراغ عن استتمام العام بشراط الحجية في نفسه، والخاص استتمام شراط الحجية في نفسه، أنت تريد تلائم بين حجتين، كيف يصير؟ بين مطلق ومقيد، بين مجمل ومبين، بين هكذا ما جاء. أما بحث وحدة الرواية وحدة بسبب الراوي أو بسبب المروي، أصل تشخيص خبر الحجة ما هو؟ مثل اختلاف النسخ، أصل تشخيص موضوع الحجة. ومر بنا أمس، أن أنا أخوض في هالقضايا تفصيلا يا أخوان، لأنه هذه في كتب الأصول القديمة المطولة مذكورة الأبحاث. الآن أصلا بعد خبر خير حذفت في القوانين، موجودة في الفصول، موجودة في كتاب روح على بالي اسمه مع الكلباسي، هم من تلاميذ الوحيد البغراني، مطبوع كتاب حجر، بسطا موجودة، حتى في المعالم موجودة، هذا مباحثة في المعالم موجودة، في ذريعة السيد المرتضى كتاب في الأصول موجودة، مجلدين مهمين ضخمين، عدة الشيخ الطوسي موجودة. ولما جرى أن ثبت العجل يقول خبر واحد حجة، أول شيء خبر ما هو؟ نسخة ما هي؟ هو الرواية واحدة للروايات، هذا إتقان نفس الخبر. هذه أمور قبل معالجة الظهور. أصل تشخيص الظهور ما هو؟ ومر بنا طبعا دي الخطوات مصيرية أكثر من معالجة الظهور، فوين رايح بعيد؟ مثل الرواية المقطعة، مو قصة أنه هي مطلق مقيد، من قصتنا حجتين. عصر القوانين بتكون مقطعة يعني شنو؟ يعني أن القرائن المحتفة المنضمة إذا التفت لها أولا تثبت ترتيب قالب الظهور ما هو، بعد ذلك قلها نسبة هذا الظهور مع الظهورات الأخرى ما هي. عصر تكون الظهور التفت إليه، مكونات الظهور كيف تتكون كيف تنبني التفت إليه. هذه آليات الآن صارت ما شاء الله مغفول عنها. أحد الأمور انصافا لا بأس المهمة اللي أنجزها السيد أخوي في كتابه معجم الرجال هو عناية السيد أخوي بمتن الروايات. أنت شوف هذا كتاب معجم الرجال أكثر ترى مو بعد رجالي في جرح وتعديل، كثير من عنده أحد الجهات اللي يهتم فيها السيد أخوي ضبط المتن، ولا بأس طبعا هذا أمر مهم جدا حسن ضبط المتن. ثبت العرش ثم انقر. فممن أحد آليات ضبط المتن معرفة وحدة الراوي ووحدة المروي، يعني وحدة الرواية بسبب الراوي أو وحدة الرواية بسبب ماذا؟ المروي، ولو الرواة متعددين. فهذا الراوي الذي لم يأتي بالقيد أو لم يأتي بالقرينة غفل سهى أسقط خلاف الراوي ذاك، هني منظر حتى لو لم نقل بالعام والخاص، حتى لو لم نقل بالمطلق والمقيد، حتى لو لم نقل بانقلاب النسبة، حتى لو لم نقل بكذا بكذا بكذا، أصلا هذه هي رواية واحدة تعدد الراوي لرواية واحدة، المجلس واحد لجواب واحد لسؤال واحد، اما قصير او طويل، اما في هذه القرينه وليست في هذه القرينه، اما في هذه اللفظه وليست في هذه اللفظه. هذه يعبر عن وحده الروايه بسبب وحده المروي، المروي المجلس السؤال والكتاب. تارة بعد وحده الراوي بسبب وحده الراوي، هو الراوي واحد مو سأل الإمام مرتين أو ثلاثة أربعة، هو سأل ما في رواية واحدة في مجلس واحد، هو نوع وخالف في نقل هذه الرواية لتلاميذه بشكل مختلف. وحدة الرواية بسبب وحدة الراوي هذا أيضا مهم، هذا أيضا مهم. هذا ضبط المتن، أمور دي مهمة. السيد برجرد رحمة الله عليه شوي عنده بعد إفراط في معين، واحد عنده تفريط كثير ما شاء الله في مسير علمي الآن، تفريط كثير هو لا عنده إفراط في السيد، بأدنى رائحة بأدنى كان يحمل على الباب وحدة الرواية. فهنا قد يستشكل المستشكل يقول هاي رواية عبد الله بن سنان الثالثة غير رواية عبد الله بن سليمان، هذه رواية عبد الله بن سنان هي نفسها رواية عبد الله بن سليمان، رواها عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمان وهي فيها تطبيق على الجبل، لا عندنا رواية منفردة أصلت حي بلا تطبيق على مورد كي نعمل بإطلاقها يعني. احنا طبعا ما نحتاج الى هذا الاعتماد على رواية عبد الله بن سنان، لانه كما ذكرنا ان هذا الترتيب في الاصل في اصل الطهاره استحمل في اقساء من الشبهه الحكميه والموضوعيه معا بترتيب من الشرع. لو اردنا ان نضيف لقرينه اخرى زين ما الدليل على انه هذا رواية عبد الله بن سنان دلس يعني عبد الله بن سنان؟ وما سمعنا الإمام الصادق سمعنا من عبد الله بن سليمان غاية الأمر هو قطعها تقطيع أو خلاف الأصل. هني السيد برجردي بسرعة يصار يبادر ويصار عادة من وحدة الرواية، فما نقدر نحملها على الروايتين. تعرفون عمارة ماذا؟ الآن شوف تطبيقها كثمرة ولو أطيل عليكم بس هي الثانية ثمرة أن هنا رواية عبد الله بن سنان من اعتبرها رواية مستقلة وذات إطلاق مستقل يعم الحكمية والموضوعية بسبب وحية الرواية. شو هي ثمرة عجيبة؟ هي بحث وحية الرواية وعدم وحية الرواية مثل باب ثبت العرش ثم انقش، بخلاف إذا ما قلنا ليس بوحية الرواية، لا رواية عبد الله بن سليمان تطبيق فيها على الجبل موضوعي، بس هذه لها ابتداء مطلق كونها وحدة رواية وليست وحدة رواية أيضا مصيري. إذا في أصل تواجد رواية مستقلة مطلقة غير مذكور فيها غير مقيد فيها مورد بخصوصه بحث مهم تتم ولإعادة بعد غدا، لأن هذا مبحث حساس هي أصل الورود في الاستدلال الأبواب الفقهية والأصولية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.